إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جل جلاله في محكم التنزيل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. يبين سبحانه في هذه السورة المباركة فضل هذه الليلة التي فضلت على سائر ليالي السنة، وسميت بليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، ولأن الله يقدر فيها مقادير الخلائق في السنة كلها. قال الله في كتابه الكريم: فيها يفرق كل أمر حكيم. يقدر الله ما يحصل في السنة من خير ومن شر ومن أحكام. ومن فضل هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها ذلك الكتاب المبارك وهو القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ثنى الله سبحانه وتعالى ذكرها بالسؤال مرة أخرى على سبيل التعظيم والتشوق لخيرها: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح والعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، خير من عبادة 84 سنة. فإنك يا عبد الله لو وفقك الله لقيام ليلة القدر كان ذلك خيرا من عمرك كله، وكم عساك أن تعمر، وكم عساك أن تعمل في هذا العمر ولو عمرت فوق 100 عام. إنها ليلة مباركة فتحروها. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: من صلى المغرب والعشاء في ليلة القدر فقد أخذ حظه من ليلة القدر. فعلى حسب عملك واجتهادك في هذه الليلة يكون أجرك وثوابك. قال بعضهم: من صلى 2 ركعتين في ليلة القدر كان له من الثواب كصلاة ليالي 1000 شهر، بل أفضل من ذلك. فكيف بمن قام الليل كله ساجدا لله وقائما وقانتا ذاكرا لله وتاليا لكتابه؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. جاء عند الإمام النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله فرض عليكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد أو تغل مردة الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فلا تحرم نفسك قيام هذه الليلة وأنت بحاجة إلى حسنة واحدة، وأنت بحاجة إلى مغفرة الله، وأنت بحاجة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة وجبريل عليهم السلام ينزلون في هذه الليلة كعدد الحصى، يتنزلون مع البركات والرحمات، يتنزلون في ليلة القدر لكثرة بركتها. روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر في الليلة 27 إن الملائكة فيها تتنزل أكثر من عدد الحصى. والحديث يحسنه العلامة الألباني: ما أضعفك يا ابن آدم، ما أقل عملك، فإن لله عبادا لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله سبحانه وتعالى قد دلك على الخير وأنت معرض، ووعدك بجنة عرضها السماوات والأرض. إن لله خلقا لا يعلم عددهم، لا يعلم عددهم إلا هو، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وهم ملائكة الرحمن، منهم راكعون ومنهم ساجدون إلى قيام الساعة، ومنهم مسبحون ومنهم ذاكرون، ومنهم يتلون كتاب الله، ومنهم من يدخل البيت المعمور كل ليلة كل يوم 70,000 ملك، لا يرجعون إلى أن تقوم الساعة، فما هي أعمالك أمام هؤلاء الجنود من جنود الله سبحانه وتعالى؟ في هذه الليلة يتنزلون أكثر من عدد الحصاء. إياك إياك أن تجاهر الله بالمعاصي في هذه الليلة المباركة، إياك إياك أن تعصي الله بهذه العشر، فإنها لا تخرج عنها كما سيأتي في ذكر بعض الأحاديث في تحديدها. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يتنزلون بإذن الله بكل خير وأمر من أمر الله سبحانه وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة كلها سلام، ليلة تسلم فيها الملائكة على أهل المساجد كما ذكر ذلك الشعبي رحمه الله تعالى. ليلة سالمة من الشرور، سالمة من أذى الشياطين. قال عطاء: سلام على أولياء الله وعلى أهل طاعته. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: سلام فيها لكثرة السلامة فيها من العقاب لما يقوم به العباد من الطاعات. وقال الضحاك: سلام لا يقضى فيها إلا السلامة، وإن كان غيرها من الليالي يقضى فيها البلاء والسلامة. وقال مجاهد رحمهم الله جميعا: سلام لا يحل لشيطان أن يحدث فيها شرا ولا أذى. سلام هي حتى مطلع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهي ليلة سلام. قال الشعبي: الملائكة تسلم على أهل المساجد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فأين أنت بهذه الأيام؟ هل أنت من أهل المساجد، من أهل القرآن، من أهل الذكر والاستغفار فتظفر بسلام الملائكة ودعائهم، أم أنت من أهل مجالس القيل والقال ومجالس المعاصي ومجالس المسلسلات والأغنيات ومشاهدات الكاسيات العاريات؟ فانتبه لنفسك، إنها فرصة السنة هذه الليلة المباركة. من علاماتها أنه قد يحصل في ليلة القدر مطر، ومن علاماتها أنها ليلة ساكنة هادئة، ومن علاماتها أن الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة لا شعاع لها. قال النووي رحمه الله: لكثرة اختلاف الملائكة في ليلة القدر، نزولهم بالبركات وصعودهم، ولعل أجنحتها اللطيفة غطت أشعتها فلا ترى. وقال بعضهم: لأن الشمس تشرق كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر. أما المطر فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج ليلة العشرين، فخرج صبيحة العشرين من رمضان، ثم قال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت أني أسجد على ماء وطين فتحروها في العشر الأواخر في الوتر من رمضان. فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا، أي اعتكفوا العشر الأواخر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعنا وليس في السماء قدعة، أي قدعة السحاب، فجاء السحاب فأمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين. وثبت عند الإمام أحمد من حديث عبادة ابن الصامت ويحسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه وشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمارات ليلة القدر أنها ليلة صافية بلجة، أي مشرقة نيرة، كأن فيها قمرا ساطعا، وأنها ليلة ساكنة ساجية لا يحل لكوكب أن يرمى فيها. وعند ابن خزيمة من حديث واثلة: لا يحل لنجم أن يرمى فيها. وإن من علاماتها أو أماراتها أن الشمس صبيحتها مستوية لا شعاع فيها، كأنها القمر ليلة البدر. وعند الإمام الطيالسي من حديث ابن عباس: والشمس صبيحتها حمراء ضعيفة، وهكذا في رواية: كأن فيها قمرا يفضع كواكبها. قال: ولا يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ. سالمة من خروج الشياطين ومن أذاهم ومن أذاهم. هذه بعض علامات ليلة القدر، وسواء علمتها أم لم تعلمها، إن وافقتها فقد حزت الخير كله على الصحيح من أقوال العلماء. لا يشترط أن تعرف بالتحديد أن هذه ليلة القدر، فإن قمتها وأنت لم تعلمها فقد حزت الخير كله. وهذه الليلة تأتي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في السبع الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الليالي الوترية من رمضان، وأرجى ما تكون في ليلة 27 من رمضان. المهم أنها متنقلة من 21 إلى 29، وثبت بذلك أدلة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أيام قلائل، لو قامها الإنسان واحتسب الأجر واغتنم ذلك الثواب الكثير، ولو قام الليل كله لم يكن خسرانا، ما دام أنها ليلة خير من 1000 شهر، 10 أيام، هي فرصة السنة فلا تضيعها، لعلك لا تعيش بعدها إلى قابل. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في 7 الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر من رمضان. وهكذا في الليالي الوترية كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: فالتمسوها في 10 الأواخر في الوتر منها. وعند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في 9 تبقى، أو في 7 تبقى، أو في 5 تبقى، التمسوها في 9 تبقى، أي في ليلة 21، وفي 7 تبقى في ليلة 23، وفي 5 تبقى في ليلة 25. وثبت عند الإمام مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، أي اختصما، فتلاحى رجلان، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ولعل ذلك يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. في هذا الحديث خطر، التخاصم وشؤم التهاجر بين المسلمين، حرموا تحديد ليلة القدر، حرموا تحديد ليلة القدر بسبب أنهم اختصموا، فكيف بالقتل والقتال؟ فكيف بقطع الطرقات؟ فكيف بالخلافات والتهاجرات والتقاطعات؟ فهي مؤذنة بشر مستطير. هؤلاء رجلان فقط اختصموا، فأنسي الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد ليلة القدر. قوله فرفعت، رفع تأيينها وتحديدها، أما هي فباقية. فأما من قال بأنها قد انتهت وانتهى زمانها فقد أخطأ وأبعد النجعة، وإن قامها لا ينفعه قيامها لأنه لم يؤمن بها، لم يقمها إيمانا واحتسابا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك يكون خيرا لكم، بمعنى أن تجتهدوا العشر وتكثروا من العمل والعبادات في سائر ليالي العشر الأواخر، فالتمسوها في 9 و7 و5. وأما ما جاء أنها ليلة 27 و23 ما رواه الإمام البخاري من حديث كعب بن عجرة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: إني لأعلم، والله إني لأعلم ليلة القدر، وأكثر علمي بها هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وأما ما جاء أنها ليلة 23 ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنسيت ليلة القدر، وإني رأيت أني أسجد على ماء وطين فمطرنا ليلة 23، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، فكان عبد الله ابن أنيس يقول: هي ليلة 23. الحاصل والخلاصة من هذا كله أنها لا تخرج عن العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الليالي الوترية. فالمطلوب عباد الله هو تحريها، هو قيامها، هو الاكثار من عبادة في هذه الليالي، لما ثبت عند الإمام البخاري وهو أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا مصدق بشرعيتها وبتقديرها، واحتسابا أن يقومها بمعنى الرغبة، راغبا في ثوابها، طيبة بها نفسه، غير مستثقل لقيامها ولا مستطيل له، بل يغتنم ذلك لعظم ثوابها. يستحب في هذه الليالي الاكثار من قراءة القرآن ومن الذكر والاستغفار ومن الدعاء ومن قيام الليل، لما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قامها من هو خير منك، قامها خير من وطأ الحصى، قامها من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن أنا وأنت بجانب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد الميزان. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر أكثر من غيرها لما فيها من الفضل ولما فيها من ليلة القدر. قامها بالصلاة والذكر والاستغفار والسهر على طاعة الله لعله يوافق ليلة القدر ولعل أمته تقتدي به. أحيا الليل كله في هذه الليالي المباركات بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولنا أن نأخذ نبذة عن كيفية إحياء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليالي وغيرها من الليالي. لم يكن كما يفعله بعض الناس من كثرة المحادثات والجدالات والاتصالات والنوم في المسجد، لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. عند الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتع البقرة فقلت يركع عند المئة ثم اختتمها فقلت يركع بها ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح سورة آل عمران. انظر وقارن بين صلاتك وصلاة خير الخلق الذي غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن من يضمن لنا أن الله قد غفر لنا ذنبا واحدا قرأ خمسة أجزاء في ركعة واحدة ثم ماذا؟ قال يقرأ مترسلا بهدوء وبدون عجلة، لا يمر بسؤال إلا سأل، ولا يمر باستعادة إلا استعاد، ولا يمر برحمة إلا سأل. ثم ماذا؟ قال ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فأطال فكان ركوعه قريبا من قراءته. ثم ماذا؟ ثم قال سمع الله لمن حمده فأطال القيام فكان ركوعه قريبا من قيامه. ثم ركع فقال سبحان ربي الأعلى فأطال السجود فكان سجوده قريبا من قيامه. وعند الإمام ابن حبان من حديث عبيد بن عمير قال رضي الله عنه قال سألنا عائشة رضي الله عنها فقلت أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فسكتت ثم قالت كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر فصلى فلم يزل يبكي حتى بل حجره أي بالدموع. ثم جلس فلم يزل يبكي حتى بل لحيته فلم يزل يبكي حتى بل الأرض من الدموع. حتى جاءه بلال يؤذنه للصلاة أي لصلاة الفجر فوجده يبكي، قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ويحك يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ عرف معنى العبودية لله، عرف معنى الشكر لله، معنى الشكر لله، فأقامه بأتم قيام. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها فلم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات كلها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عباد الله، أفلا نكون عبادا شاكرين؟ أفلا نتقي الله ونبتعد عن الذنوب والمعاصي؟ أفلا نقتدي بنبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كثرت ذنوبنا حتى ثقلت علينا العبادات، كثرت ذنوبنا حتى لا يستطيع أحدنا أن يتحمل صفحة واحدة من كلام الله. والله إنها الذنوب والمعاصي، لو وجد الإيمان في قلوبنا لتلذذنا سماع القرآن الكريم، ولتلذذنا في الإطالة في الصلاة لرب العالمين سبحانه وتعالى، لكن بسبب الذنوب صرنا نتضايق من طول الصلاة، وصرنا نحارب السنن، وصرنا ننكر على العباد وعلى الزهاد وعلى الذين يقيمون الليل بأنها ليست سنة، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. ومن هذه الترهات ومن هذه الخزعبلات إنه الهوى. فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة حتى برق الفجر يقرأ بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وتحقيقا لهذا المعنى يشرع الاعتكاف في هذه الأيام المباركات من أجل قيام العشر الأواخر ومن أجل تحري ليلة القدر. فلقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من هو الذي تعرفونه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف عباد الله هو حبس النفس على طاعة الله. الاعتكاف هو الحبس واللزوم، وهو حبس النفس من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، هو أن يختلي العبد بربه وأن يكثر من عبادته. وهو اللزوم ملازمة المسجد لطاعة الله، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون عندها؟ وقال الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ليلة القدر، كما سمعتم في حديث أبي سعيد إنه اعتكف العشر الأواسط من رمضان فأري ليلة القدر في العشر الأواخر فواصل اعتكافه ورجع واعتكف العشر الأواخر من رمضان، وفي العام الذي توفي اعتكف 20 يوما كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، وكان يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام 10 أيام، وفي العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قضاه ذات يوم في شهر شوال، تركه لما ستسمعون، ثم قضاه في شهر شوال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدأ في عمل أثبته أو قضاه من حرصه وحبه للخير ومن شكره لله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأضرب له خباء، والخباء سنة مستحبة يغتني بها العبد بربه، قالت فأضرب له خباء في المسجد فيصلي الصبح ثم يدخله. وإن عفصة رضي الله عنها استأذنت عائشة رضي الله عنها أن تضرب خباء، فرأت زينب بنت جحش فضربت خباء، فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الأقبية فقال ما هذا؟ فأخبر فقال البر تردنا، فترك الاعتكاف وقوض اعتكافه وقوض معتكفه، ثم اعتكف 10 من شوال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لنسائه بالاعتكاف وهو عام للرجال والنساء في المسجد، لكن في هذا العام أكثرنا نساء من الأخبية في المسجد، فخاف عليهن من عدم الإخلاص وخشي أنهن أردن القرب منه، فينافي هذا مقصود الاعتكاف فتركه. وقيل أو قال بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يختلي بربه، فإذا رأى أهله في المسجد كأنه في البيت أمام نسائه، فانتفى مقصود الاعتكاف فترك الاعتكاف، وذكروا أشياء أخرى وقضاه من شهر شوال، وإن كان مستعفا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر نساء في ذلك العام أن يقضينا الاعتكاف في شوال. فالحاصل أن الاعتكاف سنة مستحبة، ومن قام بها لعل الله يوفقه لليلة القدر إن قام ولم ينم وإن عبد ولم يفطر، ولكن كثيرا من الناس ضيعوا هذه السنة إلا من رحم الله وتجاهلوها، وهي 10 أيام، هي 10 أيام من 360 يوما، ولكننا بخلاء ومعرضين عن هذه السنة. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى عجبا لأمر المسلمين، كيف تركوا الاعتكاف، كيف تركوا الاعتكاف ولم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ أن دخل المدينة حتى توفي. فالله الله عباد الله، انتهى رمضان وما قدمنا له شيء، ما قمنا بكثير عبادات من صلاة وقيام وتلاوة للقرآن، إنه يمر مرورا سريعا، فوالله إن المؤمن لا يندم على خروجه، لأنه قصر فيه. إن المؤمن لا يحزن بخروجه لأنه شهر رحمة وبركة، ولأنه شهر تفتح فيه الجنات وتنزل فيه الرحمات، كيف لا نحزن على هذا الشهر الكريم؟ فختمها بخير، فإنما الأعمال بالخواتيم. لا تفوتنك هذه الأيام القلائل التي تعد بالأصابع، إياك أن تضيعها بالقيل والقال، إياك أن تضيعها بمشاهدة المسلسلات، إياك أن تضيعها بأكل القات، إياك أن تضيعها بالنوم في النهار ومجاهرة الجبار بالمعاصي. فالله الله عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا وأن يعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يرزقنا إياها إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اجعلنا فيه من المعتوقين ومن المغفورين لهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.